بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج، ونأخذ هذه المكالمات اللي تنتظر. تفضل أخوي محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي استفسار بسيط إن شاء الله.
تفضل.
يا شيخ، في دعاء يدعى للميت يقال اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، لماذا خص الثلج والبرد بغسل الميت عند الدعاء؟ يعني اشمعنى ليش مش الماء الحار مثلا؟ هو الماء الحار معروف انه ينظف افضل من الماء البارد.
ان شاء الله يا محمد، ابشر.
جزاك الله خير.
حياك الله. ام عبد العزيز. ام عبد العزيز من الاردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك ويسلمك.
لو سمحت، أنا في أدعية بدعيهم، فما بعرف إنه يعني هذول أدعية صح أو خطأ.
طيب.
مثلا زي ما بحكي، ربي اغفر لي ولوالدي ولزوجي ولأصحاب الحقوق علي وإخواني وخواتي، عز خلقك، رضا نفسك، زينة عرشك، مداد كلماتك، سبحان الله، رب اغفر لي ولوالدي ولزوجي، عز ما خلق في السماء، عز ما خلق في الأرض. يعني الحديث اللي زي هيك، يعني تكون التسبيح والاستغفار، بس أنا بستغفر فيها للأموات.
طيب،
بجوز هيك ولا ما بجوز؟
إن شاء الله يا عبد العزيز.
ودكتور لو سمحت،
وي.
أنا في عندي موضوع خاص يعني بدي أستشيرك فيه له سنتين.
أها.
في مجال تليفونك او رقمك الخاص؟
راسليني على رقم البرنامج اللي هو رقم الواتساب. ابشري واذكر اسمك وان شاء الله باجاوبك باذن الله.
دكتور خايف يكون يعني بعيد الوقت.
لا، بحاول ان شاء الله باذن الله. انت ارسل اليوم وبحاول ان شاء الله. ابشري.
الله يسعدك دكتور.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. مع السلامه. ام خليل.
هلا هلا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. مرحبا.
عندي سؤال.
تفضل أختي. تفضل.
الشيخ، أنا عندي بنت مسقط تصير عندها بأسبوع.
بنتك؟
إيه، في أسبوع تصير عندها. يعني كيف أجمع الصلاة هناك ولا ما أجمعه؟
كم المسافة بينكم؟
من السحار، من السحار يعني من الباطنة للمسقط.
كم المسافة؟
يعني مسافة وايد. والله ما
أنا ما أعرف المسافة من الباطن المسقط، والله ما أدري. يعني أكثر من 80-100 كيلو؟
مثل يعني من بالباطنة للعين. مثل لدبي. أيوة لدبي.
طيب طيب إن شاء الله.
يعني خلال 3 ساعات.
3 ساعات، ممتاز. يعني بالوقت أحسن. طيب، أبشر يا أم خليل. أبشر.
كم تقعد؟ أروح هناك ما أعرف، محتارة. أجمع ما أجمع، مرات أجمع مرات ما أجمع.
كم تجلسين؟ يعني كم تجلسين عندها؟
يعني أسبوع.
أسبوع. طيب يا أم خليل.
وعندي سؤال.
أيوة.
شو اسمه، اليوم الجمعة أنا أقول لهم يعني ما في جمعة مباركة، ما يردوا علي. أنت من وين تجيبين فتوى؟
إيه،
ما في جمعة مباركة، يعني جمعة يوم العيد، يعني مثل يوم العيد يعني لازم بارك حد. أنا أقول يعني أقول لهم ما في، يعني ما في جمعة مباركة، يعني هل
يوم
الجمعة؟
نعم.
ما يقول أنت من وين تجيبين فتوى؟ أنت من وين تجيبين فتوى؟
طيب،
أنا أقول سمعانة، يعني أنا سمعانة كله منك أنت، يعني أنا مستفيدة وايد منك.
الحمد لله الحمد لله. طيب يا أم خليل، أبشري أبشري.
وعندي أموات ما يوني في الحلم أبدا، يعني أدعي لهم في صلاتي.
إيه،
أدعي لهم في صلاتي مرات، وأقول يعني ما أدعي لهم، يعني يونهم في نومي.
نعم.
مرات أقول كذي، يعني أنا مني بيني بين نفسي، يعني ما أدعي لهم عشان يوم نومي، يعني أستغفرهم، لكن ما يبدأ في نومي، خاصة عاد ولدي.
أي.
عندي ولد متوفي 21 سنة عمره.
نعم. أنت الآن يوم خليل تقول أنا ما أدعي لهم عشان يجوني في الحلم.
ايوه اقول كذي يعني انا ما حتى يجوني بالحلم يمكن
ان شاء الله يا مخلي.
كل صلاه ادعيهم ويا دكتور يعني انا ما اميه ما يعني ما اعرف اقري واكتب.
اي طيب ابشر.
ما اعرف اقري واقري بالقلم ما اشوف ما
القارئ فضلها. القارئ اي نعم
القارئ ايوه
اي
اقري بالقلم يعني اختم القران وبعدين ارد مره ثانيه.
اي ما شاء الله
اقري من وثانيه يعني ليله ختمه
ما شاء الله ما شاء الله
يعني هل تجوز ولا ما يجوز؟
ابشري ام خليل ابشري. يلا يلا تفضل ام خلي ام خليفه.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك ابو
مرحبا اخت مرحبا ومسهلا.
طيب يا رب.
امين طيب. امين.
اسالك انا قبل اصلي قيام الليل وبعدين انا اصلي الوتر.
اي
زين حد يقول لي كذا وحد يقول لي كذا. انا قلت انا اسالك انت احسن شيء عندي
ان شاء الله.
وبعدين انا تميت اصوم حال شو تميت اصوم ويومين قصرت ما رمت اصوم قلت عاد بعدني ببدل شو يوجب علي
انت شو كيف اي
حالفه بيمين.
ايوه
حالفه يمين.
ايه
وقلت انا بصوم ثلاث ايام وبرد بصوم ثلاث ايام.
ايه
هي.
وانت عندك عندك
قصرت
ام خليفه.
نعم
انت عندك قدره على الاطعام عندك فلوس تطعمين تقدرين؟
لا ابوي انسانه فقيره.
ها طيب ابشري ام خليفه. مرحبا 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 تفضلي امه الله.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله خير على البرنامج.
امين.
بسال عن قرض من بنك اسلامي.
اي
بمرابحه بالمشاركه في الربح.
اي
بيعطى على دفعات يعني ما بيعطى الواحد المبلغ على طول بس بياخد كاش يعني.
أيوة
مبلغ. هل فيه ربا ولا بيكون حلال
إن شاء الله؟
شكرا.
مرحبا أختي. أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ أهلا طيب.
أهلا وسهلا ومرحبا
يا شيخ. لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل تفضل.
السؤال الأول أنا في أيام الشباب كنت عفوا مفرط بالصلاة والصيام تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات.
نعم.
ولما بحثت في الإنترنت وجدت قول الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يقضي الصيام.
نعم.
وفتوى أخرى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا يقضي الصيام. فما قولك أنت يعني في هذه المسألة وماذا تنصحني؟ الله
يجزاك خير. طيب أبو عبد الرحمن.
السؤال الثاني رجل مات وهو قاطع للصلاة ولا يصوم فماذا يعملون أهله في يوصل ثواب الله أو شيء
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن.
الله يبارك في عمرك جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا أخوي ماجد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا اختي اهلا وسهلا.
عندي سؤالين شيخ.
اي
جزاك الله خير. السؤال الاول في مواقع التواصل الاجتماعي دائما يقولون كلمه الله المستعان ما يجوز احد يقولها.
الله المستعان.
اي انه ما يجوز احد يقولها.
ما يجوز احد يقول الله المستعان.
اي
اي
دائما يرددوها ويقولوا لا ما يجوز مش عارفه شو.
طيب
بالنسبه للسؤال الثاني لو عندك وقت شيخنا بس تفسير الايه 25 من سوره النساء.
اي اللي هي
سوره النساء انا فكرت في القران هي الايه 25.
ايوه ذكريني فيها.
أنا قريت القرآن أول وشكرت عن القرآن.
فتحت المصحف الآن؟
نحن
اللي هي في
عدنا من الشيطان الرجيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات.
أي
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا جزاك الله.
مرحبا تفضل يوسف.
السلام عليكم شيخ.
اهلا وسهلا يوسف
كيف حالك طيب؟
خير ونعم الفضل.
ايش اخبار طيبين؟
اي والله الحمد لله بالشرك.
أنا والله عدد مرات ورسالة واتساب ما جاء أنا الرد، ما شفت الرد صراحة.
أكيد يعني. أكيد ولا خاف أنك ما حضرت الحلقة؟
لا والله أحتي راجعني ودائما تابعك صراحة، اليوم ما يقودني حتى الصباح تابع.
أنا اليوم شفت الواتساب أخوي يوسف لقيت 4000 وشي رسالة. اي بس انا حبيت اقول عشان تعذروني، لان الرسائل كل واحد يقول انا ما يعني، فاحنا بالترتيب وبعدين الحلقه يعني ان يعني فعلا زدنا نصل 40 جواب على 40 سؤال تقريبا، لكن ان شاء الله باذن الله الايام الجايه باذن الله تسمع الجواب على سؤالك. تفضل يوسف.
انا من 10 سنوات تقريبا رحت الحج، وبعدين يعني طواف الطواف الاخير هذا
إيه؟
الوداع يعني رحنا البيت سكنت في ملاوي ونمنا، وقلت انا بعدين بجي يعني ما قدرت العشاء، ما رحت العشاء بعد ما تعبت هناك ما قدرت يعني انطوف حتى الحرم بندوه الحرس. رحت في الدرج تعبت، قلنا بروح بنام بجي الصبح لما نهم الفجر، السياره الباص خلاص مليان بيطلعوا عاد
الجماعه.
المهم لما وصلت لعمان اعطيت حال حد بعدين من الاخوه من الفلوس وخذ الضحيه ودفعها انا. بس ايش يعني
هذا اهم شيء طواف الوداع مش الافاضه؟
لا لا الوداع الاخير.
إيه زين يعني. انت قلت هو شيء الافاضه.
لا 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 الاخير.
إيه زين ممتاز، الوداع سهل ان شاء الله. سؤال ثاني يوسف.
بس الناس يقول لك ان بعد الافاضه ان يكون عند بعض مع ما حد يقول هناك عند بعد طواف الوداع في ناس بتنام وبيصبح وكذا وما نعرف ايش.
ان شاء الله يوسف افصل لك ان شاء الله.
شكرا شكرا شيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عبد الله من إيطاليا.
أهلا وسهلا.
بخير والله يجزاكم عنا كل خير.
آمين.
سؤالين صغيرات.
تفضل.
السؤال الأول، ابني حاليا إن شاء الله وتعالى اتسجل في الثانوية العام المقبل للدراسة، العام المقبل الدراسي لدراسة علوم الطيران.
نعم.
وإن شاء الله بالمستقبل سيكون طائر طيار.
نعم.
صراحة يقلقنا موضوع فقه الصلاة للطيار، يعني الطيار حياته كلها مسافر وشرق وغرب وشمال وجنوب، فكيف الإنسان بده يتفقه في هذا الموضوع؟ فموضوع الصلاة موجودة موجودة.
نعم صحيح.
هذا أول سؤال. كيف شو بترشدونا بهالموضوع؟
أبشر أبشر.
الموضوع الثاني، إحنا هون في إيطاليا في ناس أعمالها حرة، في ناس موظفين. أنا كشخص عملي حر بفضل الله سبحانه وتعالى نروح على صلاة الجماعة، ولكن لابد نخسر من صلاة الجماعة، يعني ما يمكن نجيب 5 صلوات، ممكن 2 ممكن 3 يومية، فهل نحن نتحمل وزر هذا الخسارات في موضوع صلوات الجماعة أم كيف؟
صلاة الجماعة
تماما في المسجد بقصد، يعني في المسجد.
وأهم شيء الجمعة يا عبد الله، الجمعة لا تفوتكم أهم شيء.
لا ما نفوتهم بفضل الله.
الحمد لله.
صلاة الجماعة في المسجد 3 مرات يومين مرتين في النهار على الأقل يعني.
لا أنا قصدي صلاة الجمعة يوم الجمعة، هذا أهم شيء.
طبعا طبعا
إن شاء الله يا عبد الله. سؤال آخر.
لا شكرا.
مرحبا الله. مرحبا أهلا وسهلا أبو رضوان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا سوري مقيم بالسعودية ومرضت، رحت على مستشفى اسمه التدريب الجامعي لاستئصال كيست، الكيست على الكبد، قالوا لي 3 أيام وإن شاء الله تخلص منه. يوم دخلت على المشفى أشوفه 3 أيام جرت، والدكاترة منغبطين ورايحين وجايين، سألت ليش صار؟ قال صار معاك جرثومة بالدم من الأجهزة اللي سويتها دخلت بأمعاك وسووا لي تنظير، قال السبب الأجهزة.
نعم.
صار معي جرثومة بالدم، وبدل ما أظل 3-4 أيام ظليت 4 شهور بالمشفى، والش اسمه الأجهزة هذه كانت مجرثمة.
أي.
صار آخر شيء يوم طلعت صار عندي التبول لا إرادي. صار عندي بطني افتاق طوله 35 سنتي. قالوا لي لو نحط لك شبكات الدنيا ما عاد تنفعك، وقدمت شكوى وحطيت محامي، قالوا لي صار معك أمراض دائمة. الدكتور اللي سوالي العملية والله طيب وآدمي، يوم إن سمعني اشتكيت عليه قال لي ليش تسويه كيف؟ ما يصير أنا تعبت له. قلت له يا دكتور أنا هنا مقيم والعمليات هذه تكلف مبالغ، منين أنا أروح أجيبها؟ قال لي والله يا أخوي هاي تشوه سمعتي. قلت له سمعتك أحسن ولا إنسان صارت بي أمراض دائمة منها التبول اللا إرادي ولا حياء بالدين الذكورية انتهت وصار معي تشوه ببطني بحيث التجميل والعمليات بطني كأني بطن حامل كبير صارت.
الله يعينك.
لا يصير بيها لا شو اسمه يقولون وشبكات تنحط قال ما عاد تنفعك هذه. بقى هذا آني صار تردد يا الدكتور هذا كويس أخلاقيا جدا ومتردد وحطيت محامي والمحامي قال أنا ما أسحب شكوتي خلاص أنت مرضان والدكاترة اللي سألتهم من خارج المشفى قالوا أنت صار معاك أمراض مزمنة وما عدا أعرف شو أسوي والله.
إن شاء الله يا أبو رضوان الله يكتب لك العافية والشفاء ويكتب أجرك إن شاء الله تسمع الجواب بعد قليل بحول الله.
الله يحفظك.
مرحبا أبو رضوان مرحبا الله يعافيك. تفضل يا شمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ لهذا القناة.
آمين يا رب.
وجزا العاملين عليها
يا رب.
وروتنا قناة الشارجة في برنامج حكايتي بالنسبة للشيخ عزيز. نحن من اللي متابعين قناة الشارجة.
الحمد لله الحمد لله تستاهل قناة الشارجة
يا شيخ. أمي تسأل
إيه؟
سبق وأني أنا سألتك وقلت لك أن أختي تبني مسجد.
إيه؟
أمي تسأل تقول أن عندها خوال وخالات يعني الله يرحمهم توفوا.
إيه؟
فهي تحب أنها تحط في المسجد مبلغ من المال صدقة عنهم.
أها.
فليوصلهم هذا الشيء ويعني يتم دائم حقهم.
الصدقة كيف يعني تخلي تساهم في المسجد
في بناء المسجد في البناء
اي طيب ان شاء الله يا شمة.
ان شاء الله يا شمة.
مرحبا مرحبا
الله.
اهلا وسهلا ومرحبا. احمد.
احمد عليكم,
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك شيخ. شوف باش اخبارك.
اهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحييك شيخ. في فعل في ناس يسوونه ان الحين مثلا واحد يصلي بروحه منفرد بعدين يدخل وياه واحد
ايه
اللي كان يصلي منفرد يخليه إمام. فهمت علي؟
إيه يعني قصدك الآن واحد يصلي منفرد ودخل واحد ثاني من اللي صار إمام؟
المنفرد اللي كان يصلي قبل
الأول.
إيه الأول.
إيه طيب
هل فعل صحيح ولا لا؟ لأن أحيانا يا شيخ ممكن أن شخص خلص صلاة المغرب مثلا راح يصلي سنة
إيه
فراح شخص ثاني دخل معاه فكذا خلاص ويمكن يتخربط أو يقول الحين شو الحل.
أبشر يا أحمد تسمع الجواب.
بارك الله فيكم. شكرا.
حياك الله. طيب أكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. الأخ محمد من الشارقة بارك الله فيه سأل يقول بالنسبة للدعاء للميت اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. طبعا يسأل محمد يقول ما وجه المناسبة بين يعني كونه يغسل بالماء والثلج والبرد مع أن المتقرر عقلا وواقعا بأن الذي ينظف هو الماء الحار. محمد بارك الله فيك وزادنا الله وإياك فهما عن كتابه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا بالنسبة لهذا الدعاء يقوله الحي لنفسه ويقوله الحي للميت، ولذلك من أدعية الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من ذنوبي ومن خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من ذنوبي ومن خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا يقول الحي في بداية الصلاة، كل صلاة يقولها، وهذه أحد صيغ دعاء الاستفتاح. وأيضا الحي يقول هذا للميت واغسله بالماء والثلج والبرد. طبعا يعني بالنسبة لوجه المناسبة، أولا أنزل الله جل وعلا الماء مطهرا، أنزل الله جل وعلا الماء مطهرا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فالماء مطهر ولله الحمد والمنة. الأمر الثاني أن الإنسان حينما يسأل الله جل وعلا أن يغسله بالماء والثلج والبرد الغسل المعنوي وليس الغسل الحسي، لأن جرت العادة ويعني الأمر الذي عليه الناس أن الأوساخ تغسل بالماء، أن الأوساخ تغسل بالماء، وأفضل الغسل بالنسبة لإزالة الأوساخ أوساخ البدن وأوساخ الثياب هو الماء الدافئ أو الماء الحار مع استعمال المنظفات. أما الذنوب فهي معنوية وهي أوساخ قاذورات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقترف شيئا من هذه القاذورات فهي معنوية، ولذلك لما كان للذنوب حرارة كونها من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء ناسب أن يكون هناك في مقابلها الماء والثلج والبرد لأن الحرارة تقابلها مثل هذه البرودة. الأمر الآخر أن استعمال الماء والثلج والبرد يقولون بأن الإنسان لو أصيب بحرق أولي فإن أول شيء يضع الثلج على أصبعي هكذا يقولون، وبعدين إذا كان الحرق يعني درجة ثانية أو كذا ممكن يستخدم الماء. ولذلك في الماء والثلج والبرد فأحيانا مثل الآن الثوب أحيانا يغسل لكن ما يتنظف نظافة كاملة إلا بأن يكرر عليه. كذلك الذنوب، أنت تسأل الله عز وجل لنفسك وتسأل الله عز وجل لهذا الميت أن يغسله بالماء والثلج والبرد حتى تقتلع الآثام وتنتزع الخطايا منه نزعا بحيث لا يبقى لها أثر، لا يبقى لها أثر. بارك الله فيك. وبالمناسبة ليس كل ماء بارد غير نافع للحي، لا، الماء البارد قد يكون أنفع للإنسان الحي من الماء الدافئ. بارك الله فيك يا محمد. أم عبد العزيز من الأردن تقول يعني هناك أدعي أدعو بها رب اغفر لي ولوالدي ولزوجي ولأولادي ولأصحاب الحقوق علي عدد يعني رضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك إلى آخره وعدد ما خلق في السماء وغير ذلك. أم عبد العزيز بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أخت الفاضلة، الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والإنسان إذا دعا لابد أن يسلك المسالك الشرعية في الدعاء، ومما ينبغي التنبيه عليه إخلاص الدعاء لله عز وجل بأن يدعو العبد ربه جل وعلا خالصا له جل وعلا. الأمر الثاني أن يسلك في الدعاء، أن يأتسي في الدعاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نقل دعاؤه للأمة نقلا عجيبا جدا، حتى إن الصحابة ما تركوا شيء مما كان يجهر به النبي عليه الصلاة والسلام أو مما كان يفصح عن بعضه في سجوده صلوات ربي وسلامه عليه، فنقلوه للأمة. الأمر الآخر، في فرق يا أخت الفاضلة بين الذكر المضاعف وبين الدعاء المضاعف. الذكر المضاعف مثل أن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ومثل مثلا أن تعظم الله عز وجل تعظيما بهذا الذكر يسمى الذكر المضاعف. أما الدعاء بمثل هذه الطريقة فليس له أصل. بارك الله فيك، فأنت لما تقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولزوجي ولأولادي ولمن له حق علي عدد كذا وكذا، لا، ما يصلح هذا، هذا ما له أصل. ولو كان خيرا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم، خاصة وأنك أنت تطلبين المغفرة من الله، أنت تطلبين المغفرة من الله، فما يناسب أن تقولين عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا، هو مغفرة الذنوب تكون بدعاء الله باستغفاره فيغفر الله عز وجل لك الذنوب. ما تقول اللهم اغفر لي عدد خلقك، اللهم اغفر لي زنة عرشك، لا، تقول اللهم اغفر لي. ولذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام سؤال الله عز وجل المغفرة لنفسه والمغفرة لغيره، يستغفر لغيره أيضا من الأحياء ومن الأموات. فانتهي عن هذا يا أم عبد العزيز بارك الله، قول اللهم اغفر لي ولوالدي ولزوجي ولأولادي ولمن له حق علي، اللهم اغفر لي ولهم، اللهم ارحمني وإياهم بهذه الطريقة. أما أنك تأتين بهذا الدعاء وتوظفين توظيف الذكر المضاعف هذا ما له أصل. بارك الله فيك ورضي عنك. أم خليل تقول أنا أطلع من الباطنة إلى مسقط، تقول بنتي هناك أجلس عندها أسبوع، هل أقصر وأجمع؟ أم خليل بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمسألة القصر والجمع العلماء يتكلمون عليها من حيث مسافة القصر ومن حيث زمان السفر. فمسافة القصر بعضهم يحددها يعني بمقدار معين، الآن يقولون مثلا 80 كيلو متر، وبعض العلماء يقول لا، ليس للتحديد أصل، ليس للتحديد أصل، وإنما إذا سافر الإنسان وقد استعد للسفر وأخذ عدة السفر وجد به السير حتى لو كان دون المسافة، ما دام أنه مسافر ويطلق عليه مسافر فهو مسافر. وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، أن الإنسان إذا عزم على السفر وجد به السير وبينه وبين المنطقة المسافر إليها مسافة تصلح أن أو يصدق أن يقال سافر، سافر يعني البنيان غير متصل سافر، فإن هذا سفر. الأمر الثاني بالنسبة للمدة، جمهور العلماء يقولون 4 أيام، 4 أيام فأكثر هذا يصلي صلاة مقيم، 4 أيام فأقل يصلي صلاة مسافر، يعني يترخص برخص السفر. لكن عموما يا أم خليل، خروجا من الخلاف، وانت رايحة تزورين بنتك وتقعدين عندها أسبوع، أنا أنصحك نصيحة بأنك تصلين صلاة مقيم، نصيحة. ليش؟ لأنك أنت رايحة تزورين بنتك وبتصلين الصلوات الحمد لله في وقتها ومع بنتك، وممكن أنك تكونين مرتاحة ولله الحمد. أما تقولي لا والله أنا رايحة يومين عند بنتي ويومين عند أختي هناك ويومين كذا، لا، تكونين مسافرة في مثل هذه الحالة وتترخصين برخص السفر. أم خليل تقول أنا أنكر على من يقول يهنيني أو يبارك لي بالجمعة، يقولون جمعة مباركة، وأقول لهم يعني هذا ما له أصل، يقولون لا من وين تفتين. أم خليل بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وتقى، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياك وجميع من يشاهدنا وجميع المسلمين إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما يأتي الإنسان يقول يوم الجمعة جمعة مباركة مثلا، جمعة مباركة، هذا لابد من دليل. لماذا؟ لأن هذه عبادة، هذه عبادة. الآن الشخص الآن يوظف يوم الجمعة بهذه التهنئة الشرعية، يقول جمعة مباركة، إذن وين الدليل؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما جاء يوم الجمعة قال لأصحابه جمعة مباركة؟ هل الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان كلما جاء يوم الجمعة قالوا جمعة مباركة؟ ما سمعنا بهذا ولا قرأنا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في قول من يعتد بأقوالهم بعد قول المعصوم صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الكرام، ولا بقول من يقتدى به من الأئمة الأكابر الأماثل. ما كان هذا، هذه طرأت يعني مؤخرا وأصبح الناس يتناقلون في وسائل التواصل الاجتماعي. لكن أن يقول شخص لآخر الله أسأل الله أن يبارك لك في يوم الجمعة، دعاء طيب، أسأل الله تعالى أن يجعلك ممن يستثمر يوم الجمعة، دعاء طيب، لكن تهنئة وتوظف بمثل هذه الطريقة هذه ليس لها أصل. قولي لهم الكلام هذا بارك الله فيك واثبتي على ما أنت عليه. أم خليل تقول هناك أموات من أقاربي ومنهم ولد لي، تقول ما يأتوني في المنام، وتعتقد أم خليل تقول لأني أدعي لهم كثير، تقول أريد أن أتوقف عن الدعاء عن لهم حتى يأتوني في المنام، هل فعلي صحيح؟ لا يا أم خليل، الله يرضى عليك ويبارك فيك، فرق بين أنك تدعين لهم في يعني صلواتك وخارج صلواتك أو تتمنين رؤيتهم. وش الفائدة من تمني رؤية الأموات؟ ما تستفيدين شيء، ما تستفيدين شيء. يمكن لو رأيت بعض الأموات ضاق صدرك ذاك اليوم وحزنتي حزنا شديدا، يمكن ترين على حال غير جيدة وهذا يصيبك بالهم والحزن ويكدر خاطرك، صح ولا لا؟ وبعدين ما عندنا شيء أننا والله نتمنى أن نشوف الأموات. لو عندنا شيء من هذا أفضل من يرى في المنام من؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نتمنى أن نراه في المنام، لكن ما عندنا دليل أننا ندعو الله أن يرينا صورة النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. لكن إن رأينا على الوصف الموجود فرأينا هذه صورته عليه الصلاة والسلام. ولذلك بارك الله فيك لا تتركين الذي هو أعلى وتبحثين عن الذي هو أدنى، لا تتركين هذه العبادة وهذه الطاعة لتذهبين إلى شيء يعني ما له قيمة يعني وما له أثر، إلا أنك فقط تقول والله بشوف صورة الميت، ما له قيمة. ولذلك استمري في الدعاء ولا يدخل عليك الشيطان يقولك لا لا تدعين لهم، هم الآن بأمس الحاجة لدعائك، كلما دعوت لهم يسألون الملائكة من أين هذا، يقولون لكم إنسان حي يدعو لكم، والدتك تدعو لك، أختك تدعو لك بهذه الطريقة، بنتك تدعو لك، فلا تتركين الدعاء، وإذا جوك في المنام قولي الحمد لله. أم خليل تقول بأنها يعني لا تقرأ ولا تكتب لكن عندها القلم القارئ وتختم القرآن يعني مرات، تقول هل فعلي صحيح؟ نعم، زادك الله حرصا يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك، هذا من أجل الأعمال ومن أفضلها، وكثر الله أمثالك. يعني كثير من أمهاتنا وبناتنا وللأسف الشديد وأخواتنا يعني بعضهم تقول أنا أمية، شوف الآن اللهم باركم خليل جابت القلم القارئ وتختم دائما، معنى ما تقرأ ولا تكتب، تستمع إلى القراءة، والمستمع للقارئ له مثل أجر القارئ، ولله الحمد والمن، استثمرت وقتها وأيضا استثمرت زمانها وأصبحت ولله الحمد تقرأ القرآن وتختم عن طريق القلم الناطق، هذا اللي يسمونه القلم الناطق. نعم، عموما أخت الفاضلة بارك الله استمري على ما أنت عليه، ويعني لو نوعتي تقولين حد عيالك ولا حد بناتك اجلسي عندي واقرأي علي أنت، هذا الأجر أكثر. يعني إذا جت بنتك مثلا أو ابنك وجلسوا عندك وأنت تستمعين لقراءة، لك ولهم الأجر والثواب، بارك الله فيك. أم خليفة من عمان تقول أنا أصلي قيام الليل وبعدين أوتر، تقول بعض الناس قالوا صح وبعضهم قال خطأ. أم خليفة بارك الله فيك، أنت على صح ولله الحمد، قيام الليل وبعدين الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، آخر صلاة الإنسان من الليل الوتر، يقوم الليل وبعدين يوتر، بارك الله فيك. والإنسان اللي يعتقد بأنه يقدر يقوم قبل الفجر يأخر صلاة الليل ويوتر بعد ذلك وبعدين يصلي الفجر. بعض الناس يقول لا أنا ما أضمن نفسي، خلاص صلي أول الليل 4 ركعات 6 8 10 وجيب ركعة الوتر، يعني بعد العشاء قبل ما تنام مثلا. بعض الناس يقول لك أنام الساعة 11 أو الساعة 12 قبل ما تنام أوتر، وتقول والله أنا أخاف أني ما أقعد قبل الفجر، خلاص أوتر أول الليل أو قبل النوم والحمد لله تقوم إلى صلاة الفجر بعد ذلك. أم خليفة تقول أنا حلفت وبعدين بديت أصوم، أفطرت يومين صمت يوم وقلت بعدين أرتب. أم خليفة بارك الله فيك، طبعا يظهر والله أعلم أنك أنت حلفت على يمين منعقدة، قلت والله ما أسوي هذا الشيء وسويتي، أو قلت والله أسوي هذا الشيء وما سويتي، مثلا ما أكلم ما أدخل ما أكل ما كذا، أو حلفت على شيء، هذا في كفارة يمين لقول الله جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ليش أنا سألتك يا أم خليفة على موضوع الإطعام؟ تقولي أنا ما أقدر، أنت سألتي عن قيمة الإطعام. أظن الإطعام والله أعلم الله أعلم أنه ما يزيد على 11 ريال عماني أو 12 ريال، ما أدري بهالحدود هذه. يعني بعض ليش أقول الكلام هذا، بعض الناس يتوقع إطعام 10 مساكين شيء كبير، 1000 درهم ولا 2000 درهم، لا مو بصحيح. إطعام 10 مساكين عند الجمعيات ما يكلف عندكم 12 ريال عماني 11 ريال عماني، الله أعلم أنا ما أدري، أتوقع لأن عندنا بهذه الطريقة هنا تقريبا 150 درهم 140 درهم في هذه الحدود. تقول لا والله ما أملك، نعم تنتقلين إلى صيام 3 أيام، والثلاث أيام لا يشترط فيها التتابع، يعني لو صمت كل أسبوع يوم الحمد لله كفرت عن يمينك، فهذا في القول الراجح من أقوالها لأنه لا يشترط فيها التتابع، فأنت على خير بارك الله فيك، كملي صومك. وأيضا الكفارة الثانية إذا كان عندك كفارة ثانية تصومين هذا إذا ما كنت قادرة على الإطعام. أمة الله من الشارقة تقول بأنها تريد قرض من بنك إسلامي عن طريق المرابحة، تقول مع مشاركة في الربح على دفعات، هل في شيء؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا الإنسان لا يلجأ إلى القروض ولا إلى الديون إلا لضرورة أو حاجة، وهذه نصيحة لكل أحد يشاهدني أن يتقي الله عز وجل في نفسه، ولذلك القروض والديون هذه ذل في النهار وهم بالليل، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يذل المسلم نفسه، قالوا يا رسول الله وكيف يذل المسلم نفسه أو المؤمن نفسه؟ قال يذهب فيستدين. فالاستدانة هذه والقرض يوقع الإنسان في حرج، كثير من الناس وللأسف اقترضوا ترفا ما عندهم ضرورة ولا حاجة، ذهبوا يقترضون ترف فقط يغير السيارة، عنده سيارة اللهم بارك له فيها وما شاء الله سيارة مناسبة، يقول لا لأنه شاف التاجر الفلاني وابن الغني الفلاني شاري له سيارة بنصف مليون، يقول أنا لازم أشتري مثله. طيب هذا يعني هذا ما شاء الله قادر عليها، أنت غير قادر، لازم تحمل نفسك ديون وتثقل ظهرك بالقروض. وكثير منهم وللأسف يعني منهم من حصل لحادث وخلف ديون وقروض عليه، يعني أصبح إخوانه وأهله هم اللي يدفعون، ما عنده شيء ما عنده شيء. ولذلك الإنسان ما يعني ينبغي له أن يدخل في القروض والديون من غير ضرورة أو حاجة. بعض الناس عنده ترف للأسف الشديد. الأمر الثاني، إذا كان ضرورة أو حاجة اضطر الإنسان، مضطر اضطرار، محتاج إلى القرض، ما وجد أحد يساعده، ما في بأس. والدخول في المرابحة ما في بأس إذا توفرت فيها الشروط الصحيحة. فأنت يا أخت الفاضلة تسألينهم ما هي يعني عملية، ما هي العملية يعني عملية المرابحة عندهم. فإذا كانت الجهة مثلا هذه تبيعك عين من الأعيان وهي تملك هذا الشيء ملك تام، ملك تام، وباعته لك، ما في شيء، بشرط أن لا يرتبوا عليك الشروط جزائية مالية. إذا رتبوا عليك شروط جزائية مالية إذا تأخرتي أو ما كانوا يملكون العين، كيف الآن يبيعونها؟ وباتفاق العلماء على أن البائع لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، لا بد أن يكون المبيع مما يملكه البائع، بحيث أنه لو تلف ضمنه ما زال عنده ولم يقبضه المشتري. هذا الذي يذكر العلماء. فأنت راجعيهم، وأكيد هذه المصارف فيها هيئات شرعية، ممكن تسألينهم، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من بلجيكا يقول في أيام الشباب يعني كنت مفرط في الصلاة والصيام، يقول بحثت في الأنترنت وجدت فتاوى يعني لبعض المشايخ والفضلاء، بعضهم يقول بأنه يقضي الصوم، بعضهم يقول لا يقضي الصوم، يعني ما العمل؟ أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لمن ترك الصلوات سنوات يعني طويلة أو تعمد مثلا، وأيضا قضية الصيام، طبعا هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم وكله يدور على قضية ترك الصلاة، يعني قطب رحى المسألة ومحورها الصلاة. فمن أهل العلم من يذهب إلى أن تارك الصلاة ولو كان متساهلا متهاونا متكاسلا كافر، بمعنى الكفر الناقل عن ملة الإسلام، الكفر الناقل عن ملة الإسلام. ولذلك يرون بأن من ترك الصلاة فقد ارتكب أمرا مضاد للإيمان، فلا تنفعه لا صيام، لا ينفع لا صيام ولا زكاة ولا حج ما دام أنه تارك للصلاة، لأن الصلاة تركها مضاد للإيمان، كفر بالله رب العالمين. وعليه إذا رأيت العلماء يقولون لا يقضي ولا كذا، دل هذا على أنهم حكموا عليه بالكفر، حكموا على تارك الصلاة بالكفر الناقل عن ملة الإسلام. ويستدل لذلك بأدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، ومعنى إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن تتحول القبلة، فقالوا بأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، ولذلك من ترك الصلاة صلاة فقد ترك الإيمان. ولقول الله عز وجل عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ولقول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولقول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ولقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. والأدلة كثيرة، والعلماء ذكر بعض العلماء إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة حتى لو كان متساهلا متهاونا. في المقابل عندنا جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن تارك الصلاة يفرق بين كونه ترك جحود ونكران وبين كونه ترك تهاون وتكاسل. أما من تركها ترك جحود فالإجماع منعقد، لم يخالف في هذا أحد من أهل الإسلام على أنه كافر الكفر الناقل يعني عن الإسلام. وأما إذا ترك ترك تساهل وتهاون فجمهور الفقهاء يقولون بأنه لا يكفر الكفر الناقل، وإنما الكفر العمل الذي يكون ترك الصلاة من أكبر الذنوب، من أكبر الكبائر، يكون من أكبر الكبائر يعني بعد الشرك بالله رب العالمين. وعليه يقولون بأنه لو صام صوم الصحيح، ولو مثلا ما صام الفترة الماضية يقضي، وكذلك يقضي الصلوات بهذه الطريقة. بارك الله فيك يا أبا عبد الرحمن. وعبد الرحمن بارك الله فيك، يعني أن تقول أيام الشباب فرطنا وما الآن التزم الصلاة واستمر عليها بارك الله فيك. وإذا استطعت أن طبعا أكثر من النوافل، أكثر من النوافل، سنن القبلية، سنن البعدية، قيام الليل، صلاة الضحى، حاول قدر المستطاع. إذا عندك قدرة على الإنفاق أنفق، أكثر من الاستغفار، بر والديك، بر أحد من أرحامك الموجودين. مسألة الصيام، صم الاثنين والخميس، صم الأيام الثلاثة البيض، واستقبل حياتك بيعني شخصية جديدة مقبلة على الله، نادمة على ما سلف وكان منها أيام الشباب، وحاول قدر مستطاعا يعني تكثر من الصلوات والصيام والصدقة. أيضا بالنسبة للصلوات تلتزم ما ورد في الشرع ولله الحمد، وكذلك الصيام المشروع، مثلا عندك صيام شعبان، صيام شهر الله المحرم، لا يفوتك صيام عاشورة، صيام يوم عرف، هذه كلها مكفرات بإذن الله جل وعلا. أبو عبد الرحمن يقول رجل مات وهو قاطع للصلاة ولا يصوم، ماذا يفعل أهله؟ أبو عبد الرحمن مثل الكلام اللي ذكرت لك أنا قبل قليل، من ذهب إلى أن تارك الصلاة يكفر الكفر الناقل، قالوا بأن يترتب عليه أحكام غير المسلمين، ولذلك لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة. هذا قول من؟ قول من يرى بأنه كافر الكفر الناقل ولا يحج عنه ولا يعتمر عنه ولا يستغفر له. هذا قول من؟ من يذهب إلى أنه الكفر الناقل. جمهور الفقهاء يقول لا، هذا مرتكب لكبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ما دام أن معه لا إله إلا الله فيستغفر له ويدعى له، لعل الله عز وجل أن يخفف عنه في قبره. أم ماجد من الشارقة تقول في مواقع التواصل الاجتماعي يقول ما يجوز للإنسان أن يقول الله المستعان. أم ماجد بارك الله فيك، وهذه حقيقة من سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي، أنها تنشر الجهل والبدعة والخرافة والأحاديث الموضوعة والضعيفة والقصص المكذوبة والإشاعات والأراجيف. وللأسف الشديد بعض الناس ما عنده مثل ما عند أم ماجد من التثبت ومن التروي ومن التبين. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا كان نقل المعلومة عن الشخص محرم إلا بعد التثبت، فكيف بدين الله عز وجل؟ كيف بنقل أشياء من دين الله؟ واجب على الإنسان أن يتثبت. فيا أختي أم ماجد بارك الله فيك، هذا الكلام باطل ومردود على أصحابه، والله جل وعلا قال على لسان يعقوب والله المستعان على ما تصفون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا يعني كان في أمر مثلا وأنكره كان يقول الله المستعان، الله المستعان. والله المستعان كلمة من كلمات التوحيد ومن كلمات التعلق بالله وطلب المعونة منه سبحانه وتعالى، وإظهار ذل العبودية أمام عز الربوبية لله سبحانه وتعالى. فقوليها وأكثري منها، ونبهي هؤلاء المساكين أن يتقون الله ولا يقولون على الله ما لا يعلمون. أم ماجد تسأل عن تفسير قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أختي أم ماجد بارك الله فيك، هذه الآيات جاءت في سياق منع زواج الإنسان من الأمة، من الأمة أن يتزوجها غير التسري، لا يتزوجها بحيث أنها تكون أما لأولاده، وأباحها الله عز وجل في حالة واحدة وهي عدم استطاعة الطول. ومن لم يستطع منكم طولا، والطول هو القدرة على يعني نكاح الحرة، عدم القدرة على نكاح الحرة، يجوز له في هذه الحالة أن يتزوج من الفتيات المقصود بها الإماء اللائي عند الإنسان. يوسف من عمان يسأل يقول من 10 سنوات رحت للحج، يقول على أساس أني أنا أروح أطوف طواف الوداع، رحنا للحملة وجلسنا هناك ونمنا وأخذنا النوم، لما جيت أرجع بسبب الزحام وشيء من هذا القبيل الناس ركبوا في الباصات، يقول أنا ركبت معهم ورجعت البلد والدولة وأنا ما طفت طواف الوداع، يقول بعدين دفعت قيمة الفدية وارسلوها المكة، يعني هل حجتي مكتملة؟ الجواب نعم يا يوسف بارك الله فيك. أولا بالنسبة لطواف الوداع، فالراجح من قولي أهل العلم أنه واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. ومن ترك طواف، طبعا طواف الوداع ما يسقط إلا عن الحائض فقط، المرأة إذا حاضت سقط عنها طواف الوداع. أما القادر على طواف الوداع أو المرأة الطاهرة اللي ما عليها العادة يجب أن يطوف طواف الوداع، ومن لم يطوف جبره بدم. لماذا؟ لتركه واجب، كما قال، كما كان ابن عباس يقول فليهرق دما، يعني دم يجبر فيه هذا النقص الذي حصل. اللي سويته صحيح وحجت كاملة ولله الحمد والمنة. عبد الله من إيطاليا يقول ابنه الآن سجل في الثانوية أو في الثانوية العام القادم في علوم الطيران، سيكون طيار، يسأل عن فقه يعني الصلاة بالنسبة للطيار والعبادات، يقول كيف يتفقه الإنسان في هذا الأمر. عبد الله بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأن يبارك في هذا الولد، إن شاء الله يصير طيار بإذن الله، ينفع الله عز وجل فيه الناس. بالنسبة له لابد أن يتفقه في أحكام الصلاة والصيام وفي الجمع والقصر وفي المسعى الخفين، مهم جدا، لأن الطيار أغلب أحواله في سفر، الطيار أغلب أحواله في سفر، يعني الإقامة قليلة بالنسبة له. ولذلك المسألة سهلة يا أخوي عبد الله، الله يبارك فيك، الحمد لله الفتاوى موجودة وبكثرة ولله الحمد فيما يتعلق بما يخص الطيار من أحكام شرعية. هو لا يخرج عن كونه مسافر، لا يخرج عن كونه مسافر، هو من جملة المسافرين، لكن أحيانا أنت تسأل مثلا عن قضية يعني المسافات التي تختصر بحيث أن يفوت على الطيار أكثر من صلاة. الطيار يصلي الصلاة التي أدركها، والتي لا يدركها لا تجب عليه ولا تشتغل الذمة بها، لا تشتغل الذمة بها. وبعض العلماء يقول بأنه يأتي بها احتياطا، يأتي بها احتياطا. عموما تعلم الولد من الآن أنه ضروري جدا أن يقرأ في أحكام السفر، هذا الذي يسهل عليه مسألة أحكام السفر، يتعلمها، مدة القصر، مدة الجمع، كيف يجمع وكيف يقصر، جمع تقديم وجمع تأخير، مسألة المسعى الخفين 3 أيام بلياليها، الفطر متى يفطر مثلا في رمضان، الأسئلة الاستثنائية الخاصة مثل قضية يعني تغير الوقت عليه مثلا، أو ذهاب بعض الصلوات بسبب أنه يعني يطير مثلا من جهة معينة تخت يعني يدخل في الليل أو يدخل في النهار ويعني تذهب عليه الصلوات، هذه يسألها بشكل خاص ليسأل أهل العلم فيها. عبد الله يقول يعني أنا أشتغل أعمال حرة ولله الحمد والمنة، يقول حريص على صلاة الجماعة إلا أنه أحيانا تفوت علي بعض صلوات الجماعة، يقول يعني هل إنسان يتحمل الذنب والإثم؟ عبد الله بارك الله فيك وزادك الله هدى وتوفيقا وحرصا على الخير، وأبشرك بأن الذي يحرص على الخير يدرك الخير بإذن الله جل وعلا. صلاة الجماعة واجبة على الذكور البالغين إلا لعذر، إلا لعذر، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، يعني كاملة، إلا من عذر، لا صلاة له كاملة يعني إلا من عذر. فالإنسان يحرص على صلاة الجماعة، لكن إن حال بينه وبين الجماعة شيء كمثلا نوم أو نسيان أو سفر أو مثلا كان في مكان ما استطاع أن يصل إلى المسجد ليصلي الجماعة، يصلي لوحده والله يكتب له أجر الجماعة إن كان قد نوى الحرص على الجماعة، ولكن حال حائل بينه وبين الجماعة يدرك الأجر وليس عليه الإثم والخطيئة كما توهمت أن تقول هل يتحمل الذنب. يتحمل الذنب إذا تعمد، ولكن الصلاة مقبولة حتى لو صلاها منفردا، لكن ليست كاملة. شتان بين من يأخذ درجة وبين من يحصل على 27 درجة، غير المشي إلى المسجد، غير ما يحصل من أجر الأجور الأخرى التي يدركها من يشهد الجماعة. أبو رضوان من السعودية طبعا يقول هو مقيم سوري مقيم في السعودية، أجرى عملية لاستئصال كيس، يقول المفترض 3 أيام ويطلعوني، ويقول تأخروا، تبين هناك جرثومة بسبب استعمال أدوات العملية، يقول للأسف الشديد يعني ترتب على هذا مجموعة من المضاعفات والأضرار اللي أصبحت من الأمراض الدائمة، يعني مثلا التبول اللا إرادي، الضعف الجنسي، مثلا فتاق يقول 35 سنتي ما يمكن أنه يعني يلتئم وأشياء من هذا القبيل. يقول أنا أقمت دعوة, يقول الطبيب قال لي ليش أنت تضرني وتخرب سمعتي وشيء من هذا القبيل, يقول كلفت محامي, فالآن الطبيب يحاول معي والمحامي يقول لا هذه هذا حق لك, ماذا علي؟ أبو رضوان بارك الله فيك ورضي الله عنك, أنت معتدى عليك, هذا اعتداء عليك وقد أخطأوا عليك, ولذلك الآن ما أنت فيه من أضرار يجب أن يتحملها الطبيب وطاقم العملية كاملا. أنت متضرر والله عز وجل حرم الإضرار بالمسلم, ولذلك الله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا كان الطبيب تعمد, وأعتقد هذا لا 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 يفعله, أو تساهل في تنظيف وتعقيم هذه الأدوات, فلماذا يعني الآن يريد منك مثلا أن تصد عن هذه القضية؟ هذه يتحملها. وبعدين عندنا مسألة, لو أن كل طبيب مثلا أخطأ في عملية وترك, يعني أصبح هناك تساهل وهناك حقيقة, أصبح هناك استرخاص لدماء الناس, نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان الطبيب قد أخطأ, أحيانا المؤمن يقتل مؤمن خطأ, قال جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلا خطأ, فكون الطبيب الآن يريد والله المحافظة على سمعته على حسابك, هذا حقيقة طبيب يحتاج إنه يعني يراجع نفسه ويتقي الله عز وجل ولا يسلك هذه المسالك. الإنسان المحترم واللي يعني يريد فعلا الإبقاء على سمعته يعترف بالخطأ, الاعتراف بالخطأ فضيلة وليست نقيصة, يجي يعترف بالخطأ, من الذي منا ما أساء قط ومن الذي له الحسنى فقط, يعني يريد فعلا كمال. بعض الصحابة قتل صحابي آخر خطأ, وعندنا يعني قاعدة في الشريعة مسألة خطأ الطبيب, يعني خطأ الطبيب. ولذلك يا أبا رضوان أنا نصيحتي لك أنك لا تستسلم لي يعني ضغط هذا الطبيب عليك ومحاولة استدرار عاطفتك, أنت متضرر والضرر كبير ويجب أن يتحمل هذا الطبيب, وحتى لو ترتب على إيقافه عن العمل فهذا حق مشروع, لأن أنت ضحية وكبش فداء, وممكن إذا استمر بهذا التساهل والتهاون قد يسبب على آخرين ليس فقط أضرار مستدامة وأمراض مستدامة, قد يجني على أنفسهم بمثل هذا الاستهتار وبمثل هذا التساهل. والله يريد أن يحافظ على سمعته على حساب صحة الآخرين, هذا مرفوض, هذا مرفوض أبدا. ولذلك ما أنت فيه أنت على الحق وتستمر في هذا, والمحامي معك اللي معك مع حق, وإذا ثبت أن الطبيب فعلا يعني أخطأ يحمل فيه نظام, إما تتحمل الوزارة أو تتحمل إذا كان مستشفى خاص هم يتحملون, أو يحمل الطبيب هذه الأضرار كلها اللي وقعت فيها. استمر في معاملتك ودعواك, وأسأل الله تعالى أن يديم يعني عليك الصحة وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. واعلم يا أخي الفاضل بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء, هذا ابتلاء عظيم أنت مررت به, لكن إن شاء الله لك الأجر ولك الثواب والرفع عند الله سبحانه وتعالى. شمة من العين بارك الله فيها تسأل, تقول بأن يعني أمها تسأل, يعني بنت تقول مسجد أختها أو أختها بنت مسجد, تقول عندها خالات للوالدة, تقول لأختها خالات وأخوال, يعني ممكن تدخل الأخوال والخالات في بناء المسجد؟ الجواب نعم, أي إنسان يريد أن يبني مسجد لشخص وحاب أن يدخل أكثر من شخص يجوز. يعني مثلا أنت يا شمة أو أختك مثلا تقول والله أنا أريد أبني مسجد أجعل ثوابه لأبوي ولأمي وخالي وخالتي وعمتي وعمي مثلا وإخواني, ما في بأس لو دخلتي كل أرحامك, ما في بأس, قولي لها ما في بأس ولله الحمد والمنة. أحمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول, يعني لو أن شخص منفرد يصلي ودخل شخص آخر وهذا اقتدى يعني صار إمام, دخل معه وصار إمام, هل هذه الصلاة صحيحة؟ ويمكن يقول أحمد أن هذا الشخص الذي المنفرد قاعد يصلي السنة واللي دخل معه يريد يصلي الفريضة, ما حكم ذلك؟ أحمد بارك الله فيك, أولا بالنسبة لمن دخل المسجد ووجد رجلا يصلي وما يدري يصلي السنة أم الفريضة، فإن المشروع في حقه أن يدخل معه بنية الفريضة حتى لو كان هو يصلي السنة. فإذا كان يصلي هو السنة تبين بعدين فالحمد لله، صلاة المسبوق اللي دخل متأخر صلاة صحيحة. والدليل على ذلك أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء حاضرة، يعني الفريضة، فإذا انتهى ذهب إلى قومه ويصلي بهم إماما العشاء مرة ثانية، فتكون له سنة ولهم فريضة ولله الحمد والمن. فهذا يدلنا على ماذا؟ يدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. أيضا العكس، لو شخص مثلا دخل وقد صلى الفريضة وجد شخص يصلي الفريضة وحب أنه يصلي النافلة أو حب أنه يتصدق عليه، يقول بدل ما هو واحد، أو شخص مثلا قال له إيش رأيك تصلي معي وهو صلى الفريضة فيدخل معه من باب التصدق، فهذا جائز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي وحده فقال من يتصدق على هذا؟ فقام رجل، قيل أبو بكر، قام رجل فصلى معه. لماذا؟ حتى ينال أجر الجماعة. فالمسألة واسعة يا أحمد بارك الله فيك، والحمد لله الأمور يعني بما ذكرت يعني طيبة، وينال الأجر والثواب بإذن الله. ها تفضل يا مصطفى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
عندي سؤال فتوى يا شيخ. تفضل. وعليكم عقدة شوية.
تفضل يا مصطفى.
أنا مثلا لم أزكي منذ سنوات.
نعم.
لما بدأت في حسابي هذه الأسابيع قدرت أني أملك النصاب في 2010 في سفر. نعم. وهكذا في كل السنوات، وزكيت كل السنوات إلا 2014 و 2018، يعني لاحظت بعد أني أملك نصابا في 2009 في شوال.
نعم.
وأيضا من شوال 2009 إلى شوال 2010 كان ما زال المبلغ في النصاب، وبعد شوال نزل النصاب وفي ذي الحجة عاد لم يصاب مرة أخرى. وأنا زكيت تقريبا كل السنوات على سفر، يعني قدرت النصاب من 2010 وبدأت بإخراج زكاة من 2011.
أها.
لكن أتذكر كل المبلغ الذي زكيته.
نعم. طيب يا مصطفى أنت
يعني
الآن أنت الآن يا مصطفى عندك الحول في سفر دائما؟ ها
لا، لا زكيت في سفر وإني بالغلط، يعني بالخطأ.
بالغلط. ومتى الحول يكون عندك؟
في 2009 في شوال.
2009 في شوال.
نعم.
طيب بالنسبة ل 2014 و 2018 ما كان عندك نصاب؟
لا لا، من 2010 إلى 2020 كان دائما عند النصاب.
طيب في أي يعني بدأت تخرج في سفر؟
نعم، يعني بالغلط كنت أظن يعني أني أكون نصابا في 2010 في سفر، ولكن بعد أن خرجت بعد المبلغ لاحظت أني أكون نصاب في شوال في 2009.
طيب يعني أنت الآن تكون قد قدمت الزكاة في سفر يعني،
لكن كان عندي النصاب في 2009. أي في 2010.
في 2009 كان النصاب. نعم. عندك.
نعم.
ومن 2010 أنت بدأت تزكي.
زكيت من 2011. من 2011.
من 2011.
نعم.
طيب يعني الآن يعني أنت تسأل يعني عن 2009 و 2010، هل الآن الزكاة واجبة عليك أم لا؟
كانت واجبة. نعم.
طيب
واجبة.
أخرجتها أم لا؟
لم أخرجها.
طيب الآن تخرجها.
أخرجها.
أي الآن تخرجها يا مصطفى، بارك الله فيك، شكر الله لك. أعتذر منك يا مصطفى لأن وقت البرنامج انتهى، بارك الله. الآن أخرجها يا مصطفى، أخرجها 2009 و 2010، بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.